إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحبوا بكم أجمل ترحيب مع مطلع هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا من خلاله أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة. هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في سؤال فضيلة الشيخ: انتشر في الأونة الأخيرة محلات تجميل النساء بما يسمى الكويفيرات، وأيضا انتشر ذهاب النساء إليهن ونزع الملابس بالكلية أحيانا داخل تلك المحلات بحجة إزالة الشعر حتى من العورة المغلظة أكرمكم الله، ودخولهم فيما يسمى ببعض الحمامات، فهل من نصيحة لهن؟ غفر الله لكم، بارك الله فيكم.
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب لمثل هذه المحلات وأن تكشف عورتها وأن تعمل هذا العمل المشين وتمكن غيرها من النساء من مسلمات أو غير مسلمات من الاطلاع على عورتها، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن العورة لا يطلع عليها إلا الزوج، ومن حفظ الفرج وجوب ستره وتحريم النظر إليه إلا لمن أحله الله عز وجل له، أو عند الضرورة لعلاج الذي لا يمكن إلا بكشف هذه العورة والاطلاع عليها. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تفعل، فليحذر هؤلاء المسلمات من فعل مثل هذه الأفاعيل المنكرة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع سند الحربي من مكة المكرمة له مجموعة من الأسئلة تتعلق بالزكاة، يقول فيها: فضيلة الشيخ، متى تجب زكاة الذهب؟ وكم مقدار الزكاة؟ ومن نسي الزكاة فهل عليه إثم؟ وماذا يفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم.
زكاة الذهب تجب على المرء المسلم إذا بلغ ما لديه من الذهب نصابا وحال عليه الحول، والنصاب يبلغ 70 جراما بالمكاييل والمعاصرة، ومقدار الزكاة وزكاة النقدين في الجملة هي ربع العشر، يعني كم هذا الذهب ثم يقسم على 40 والناتج هو الزكاة الواجب دفعها. ومن نسي الزكاة فإنه يخرجها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم بلع كمية قليلة من الدم حيث أنه يخرج من أحد أسناني دم قليل أثناء نومي، وعندما أستيقظ أشعر بمرارته في حلقي فأبتلعه ظنا مني أنه ريق عادي، وبعد ذلك أجد أنه دم، وعندما أهم بالمضمضة يذهب شيء منه في حلقي، ما الحكم فيما لو كنت صائما؟ هل أفطر بهذا الفعل أم لا؟
لا يضر من هذا السائل ما بلع من الدم مع ريقه بغير اختياره عند النوم أو حتى في اليقظة، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا يفسد ذلك صومه متى ما دخل إلى جوفه. يعني بالنسبة للريق فإنه لا يمكن التحرز منه، وكذا بالنسبة للدم فإنه كما شرح السائل في السؤال فإنه يدخل من غير رغبته.
أحسن الله إليكم. المستمع أحمد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: لي 3 سنوات لم أصم شهر رمضان، فماذا علي؟ هل يجب علي القضاء؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
هذا السؤال إذا السائل إذا كنت معذورا بمرض أو سفر فعليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته حتى مر عليه رمضان آخر، ويكون إطعام المسكين بكيلو ونصف عن كل يوم تأخرت في قضائه، ومجموع الشهر ب45 كيلو. أما إذا لم تكن معذورا فقد أتيت أمرا عظيما وارتكبت معصية كبيرة، وعليك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وقضاء الأيام التي أفطرتها والإطعام أيضا إلى أن تأخرت في قضائها حتى مر عليك رمضان آخر على نحو ما ذكرنا في الحال الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع وعبر جوال البرنامج أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، والدي يدعو علي بالباطل، هل دعاؤه مستجاب؟ ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم.
لا يجوز للمرء المسلم أن يدعو على ولده، ولا يدعو على نفسه، ولا يدعو على ماله، لأنها ربما وافقت ساعة إجابة فاستجيبت له ثم يندم ولا ساعة مندم. ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهي المسلم عن الدعاء على ولده وعلى أهله وعلى ماله لئلا يصادف ذلك ساعة الإجابة فيضر بنفسه ويضر بأهله ويضر بولده. فينبغي لهذا الشخص الذي يدعو على ولده أن يكف عن ذلك وأن يدعو له بالصلاح والتوفيق والهداية، فإنه إذا استجيب له نفع الله عز وجل بهذا الدعاء وتحقق له ما يطلبه من ولده، وإن لم يستجب له فلا يضره ذلك. أما إذا دعا عليه بأمر فيه ضرر عليه فإن استجيب له فإن ذلك يضر بالولد، وليتق الله عز وجل يكون متبعا لمنهاج الكتاب والسنة على نحو ما ذكرنا من أن الإنسان منهي عن أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على ماله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، المستمع محمد يقول في سؤاله: علي ديون مقدارها 300,000 ريال، ولا يتبقى من راتبي إلا شيء قليل، علما بأنني متزوج، فهل يجوز لي أن أخذ الزكاة؟
نعم، إذا كان راتبه لا يكفي ولا يكفي من تجب عليه مؤونته فإنه وليس له دخل من جهة أخرى، فإنه يحل له أن يأخذ من الزكاة ما يكمل حاجته بنفقة عليه وعلى أهله وعلى من تلزمه مؤونته.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ متقاربة في موضوعها. هذا السائل أبو علي يقول في سؤاله: أفتونا جزاكم الله خيرا، في شهر رمضان دعبت زوجتي وأنا صائم فخرج مني المني بدون قصد، فماذا علي؟
إذا خرج المني من هذه المداعبة وأنت صائم فسد صومك، وجب عليك قضاء ذلك اليوم. وينصح هذا الأخ وأمثاله ممن قد تجره المداعبة وهو صائم إلى إفساد صومه أن يتجنب المداعبة وهو صائم صونا لصومه من الفساد.
أحسن الله إليكم. هذا شاب آخر يقول: عملي بعيد وأكلم زوجتي وأثناء الاتصال بيننا تنزل الشهوة، فماذا عليه؟
إذا خرج منه مني من هذا الأمر الذي ذكره وكان خروجه المني دفقا بلذة لا بدونها فإنه يجب عليه، والحال هذا الاغتسال وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. والفضخ هو خروجه بالغلبة على نحو ما ذكرنا.
أحسن الله إليكم. وهذه فتاة تقول: أنا فتاة غير متزوجة، تعرفت على شاب جاد قطعنا الاتصال بيننا عبر الهاتف، فهل يجوز أن أدعو الله أن يجعله من نصيبي باسمه وجنسيته أم لا؟
أولا نقول لا يجوز لهذه الفتاة محادثة الشاب الأجنبي عنها جادا أو غير جاد، لأن ذلك مدعاة للفتنة والافتتان، وكما قال بعض الشعراء: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وكما قال الشاعر أيضا: معظم النار من مستصر الشرري. ولذلك جاء الشرع بسد الذرائع جميع التي تؤدي إلى الفتنة والافتتان. الشق الثاني في الجواب على هذا السؤال: لا بأس للفتاة أن تدعو الله عز وجل بأن يوفقها للزوج الصالح، ولا تخص شخصا بعينه ولا تتعلق به، لأنها لا تدري الخير لها فيه أو في غيره. وأسأل الله عز وجل للسائلة ولجميع فتيات المسلمين بالستر والزواج والعفاف، إنه سميع مجيب.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم عبد الله تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، والدتي كانت عندها أمها وكانت كبيرة في السن، وقد قامت ولله الحمد بها خير قيام، ولكنها كانت في بعض الأحيان ترفع صوتها على والدتها، وهي الآن نادمة على ما بدر منها، وقد توفيت جدتي، فماذا عليها الآن؟
لا يجوز رفع الصوت على الوالدين أو أحدهما، كما لا يجوز نهرهما، بل يجب خفض الجناح لهما والتعامل الطيب من الكلام الحسن والمعاملة بالرفق. والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية واضحة الدلالة بما يجب للوالد على ولده من الإحسان وخفض الجناح وعدم النهر بالكلام حتى ولو كان بكلمة أف، وأن المسلم يعامل والديه بالقول الكريم اللين ويخفض الجناح لهما ويدعو لهما بالرحمة كما ربياه وقام عليه وهو صغير. وعلى المرأة التي حصل منها جفاء لوالدتها في رفع صوتها عليها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل عما عملت، والتحلل منها إن كانت حية، والدعاء والصدق عنها إن كانت ميتة، والله غفور رحيم لمن تاب وأناب إليه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يوسف فاضل من حجة باليمن له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، حيث أنني مسافر لمسافة 120 كيلومترا، هل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
لا بأس بأن يصلي المسلم إذا كان مسافرا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت أحدهما حسب الأرفق له، ما دام أن المسافة مسافة قصر، وما ذكره السائل في سؤاله من المسافة فإنها تعد مسافة قصر.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: بعض المساجد في محافظة صعدة يصلون صلاة الجمعة ثم يقومون بعد انتهاء الخطبة وقبل إقامة الصلاة بما يسمى الصرخة حتى يضج المسجد كاملا، وبعد ذلك تقام صلاة الجمعة ثم تقام صلاة العصر مباشرة، هل من توجيه لهؤلاء المخالفين؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
نقول لهؤلاء الأخوة ما يسمى بالصرخة مما سماه السائل والموصوف في السؤال لا أصل لها، لا في كتاب ولا سنة، فهي أمر مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليتق الله عز وجل هؤلاء المصلين وعلى رأسهم إمام المسجد، لأنه هو المسؤول أمام الله عز وجل عن مثل هذه التصرفات، وليجتنبوها، لأن العبادة هي توقيفية لا يشرع منها إلا ما ثبتت شرعيته في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر لم يرد في السنة فيما أعلم هذا العمل الذي سماه السائل ووصفه سماه السائل بالصرخة على نحو ما وصفه في سؤاله. كما أنه لا يصح الجمع بين صلاة العصر مع صلاة الجمعة على نحو ما هو ما ذكره السائل في سؤاله. أولا لأنه لا مبرر هنا للجمع، فلا يجوز أن تصلى العصر حتى مع الظهر من غير مرض ولا سفر ولا عذر يستدعيه، ولم يرد في السؤال عذر يستدعي هذا العمل. أمر الثاني أن العصر لا تجمع مع جمعة عند جمع عند جماهير أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم حاتم تقول في سؤالها: ما حكم قراءة الكتب على غير طهارة مثل كتاب حسن المسلم وكتب الأذكار أذكار الصباح والمساء؟
لا بأس أن تقرأ المرأة كتب الأدعية والأذكار ولو اشتملت على بعض الآيات وتفسيرها، لأن هذه الكتب ليست مصحفا وإنما هي كتب أدعية على نحو ما ذكرت السائلة ومثلت، فليست مصحفا، فلا بأس بقراءتها من غير طهارة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعمل في مجال تسجيل وبيع الأغاني وأنا مضطر بحكم أنه لا يوجد عمل لدي غير هذا العمل، علما بأنني كنت عاطل لمدة شهرين ولم أجد عملا آخر، فهل يجوز لي العمل في هذا الأمر وما حكم مصاريفي؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
أولا نقول أن الأغاني وما يصاحبها من آلات موسيقية هي محرمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والشاهد من الحديث والمعازف، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي أمة من الناس يستحلونها، مما يدل على أنها محرمة وأن الاستحلال جاء افتراء من هؤلاء، فدل ذلك على تحريم الأغاني المقترنة بالآلات الموسيقية، فكيف إذا اجتمع فيها خبث الكلام مع الموسيقى فإن ذلك شد تحريما. وهذا السائل لا يجوز له أن يعين على نشر هذا الغناء المحرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان منهي عنه كما في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك كما قلنا لا يجوز لهذا الشخص أن يعمل هذا العمل ولو لم يجد عملا آخر، لأنه من التعاون على الإثم وعلى العدوان، حتى كما قال: لو لم يجد مصارفه لنسأل الله عز وجل سوف يسهل أمره، ومن ترك أمرا لاتقاء حرمته عوضه الله عز وجل ما هو خير منه. فينبغي بل يجب على هذا الأخسان أن يحرص على طيب مكسبه وأن يبحث عن عمل آخر طيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل الذي رمز لاسمه بميم غين يقول في سؤال فضيلة الشيخ: لدي قطعة أرض اشتريتهما قبل سنة وستة أشهر، فهل عليها زكاة أم لا؟
هذه الأرض إذا كان السائل قد اشتراها للتجارة، يعني لغرض بيعها ليربح فيها، فهي عروض تجارة، وعروض التجارة فيها زكاة متى ما حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا، وفيها زكاة النقود بواقع 2.5%، يعني ربع العشر. وأما إذا كان اشتراها للقنية، معنى ليبني عليها دارا ونحوه، فإنه لا زكاة فيها والحال مذكر، لأنها لا تكون عروض تجارة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل السائل يقول وجدت مبلغا من المال مقداره 10 ريالات سعودية، فما الحكم في هذا المبلغ مع العلم أني وجدته في الشارع، فهل أتصدق بها أم أخذها؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ما لا تتبعه همة أوساط الناس من اللقطة يجوز تملكه من دون تعريف، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وإن عرفها أيضا فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس، وإن تملكها على نحو ما ذكرنا فلا بأس. فإن ما لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز تملكه، وذلك مثل ما ذكر السائل في سؤال نحو 10 ريالات في مثل عصرنا الآن مما لا تتبعه همة أوساط الناس فيجوز له تملكه من دون تعريف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو مهند يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، أرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للشباب حيال المخالفات من أذى المارة والتي يقومون بها وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الطريق هو للمسلمين جميعا، من صاحب سيارة أو مرتجل حسب المسارات المعتبرة، وأن المسلم يستخدم الطريق فيما أعد له، وليحذر كل الحذر مما يسبب أذية أو خطرا للآخرين، لأن ذلك مما يعود بالضرر عليه وعلى الآخرين الذين يستخدمون هذا الشارع في سياراتهم أو يمرون على أقدامهم. وإذا المارة لا يجوز للمرء المسلم بل هو منهي عنه، كما قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهل يرضى المسلم أن يقع في مشمول هذه الآية من أنه قد آذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا وأنه يحتمل بهتان وإثما مبين عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لا أظن مسلما يرضى هذا. فعلى هؤلاء الإخوة من الشباب ومن غيرهم الحذر كل الحذر من إساءة استخدام الطريق، وأن يستخدم الطريق فيما أعد له، والحذر من جميع المشاغبات التي تحصل فيه سواء اعتراض الآخرين أو التفحيط وأذية أهل الحي أو أذية أهل الشارع، فإن ذلك كلها من المخالفات التي لا يرضاها الشرع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم فيها واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700 أو عبر الفاكس 01405-7557 أو البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.